تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعص الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. صارت أخلاق الناس على كثير من المخالفات، إلا من تمسك بالإسلام والسنة ظاهرا وباطنا فسدت الأخلاق في باب العقائد وفي باب الأقوال وفي باب الأفعال. تقطعت الأواصر وتهاجر الأقارب وتناحر الأباعد، ولو عدنا إلى سبب ذلك لوجدناه القصور الحاصل في العمل بالكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لدعوة البشرية إلى طاعة رب البرية والتخلق بأحسن ما يكون من الخلق فيما بين المرء وبين ربه، ابتداء صلاته لربه، دعاؤه لربه، حجه، عمرته، خوفه ورغبته ورهبته لربه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهكذا يكون مع غيره على بذل الندى، العطاء والبذل للإخوان، للأبناء، للأصحاب، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعلى كف الأذى من القريب والبعيد والعدو والصديق إلا بحقه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وعلى طلاقة الوجه والابتسامة، فابتسامتك في وجه أخيك صدقة. عباد الله، إن المروءات قد ضعفت في البشرية، لا سيما مع وجود وسائل الفساد والإفساد. ومن هذه البلايا والرزايا المخالفة لكتاب ربنا ولسنة نبينا، بل حتى لمروءات العرب، لهو الابتزاز. الابتزاز صفة ذميمة يضغط المرء على غيره لابتزاز ماله أو لابتزاز عرضه أو لابتزاز ولائه، وهي صفة قديمة. فحين قتل بنو أسد والد امرؤ القيس، أعطى امرؤ القيس دروعه وسيوفه وعتاده وما إليه عند السموأل اليهودي، وهذا قبل الإسلام. فذهب بنو أسد يطلبون من السموأل أن يعطيهم ما عنده من الأمانة، فأبى. فما كان منهم إلا أن ترصدوا بولده حتى أخذوه وذهبوا إليه وقالوا: إما أن تؤدي الأمانة التي عندك وإلا قتلنا ولدك. فما كان منه إلا أن أبى أن يسلم إليهم الأمانة، وقاموا بقتل ولده وهو ينظر إليه، وصار مثلا يضرب في الوفاء. الابتزاز صفة الضعفاء، صفة اللؤماء، صفة الحقراء. يضغطك بولدك، بزوجتك، بنفسك، بمالك. واستخدمت في الأعصر المتأخرة من قبل الماسونيين ومن قبل كثير من المخابرات. ربما يزورهم رئيس دولة فيقربون إليه من العاهرات والفاجرات ويقومون بتصويره، ثم يطلب منه إما أن يمشي على توجيههم وفي أمرهم، وإلا فضحوه بين الناس. فتمكنوا من السيطرة على كثير من الحكام وعلى كثير من المسؤولين بهذا الأمر بالابتزاز. وهكذا ربما يأتي إلى تاجر من التجار أو إلى غير ذلك فيضغطه بسر كان بينه وبينه أو بأمر كان بينه وبينه: إما أن تعطي وإما أن أقول أو أفعل. وهذا السبيل والسلوك استغله تجار المخدرات ومافيا التسلط على الأموال في كثير من البلدان. قد يضغط العالم على السكوت عن الحق بالابتزاز. قد يؤخذ ولاء الحاكم ومن إليه بالابتزاز، بل نزع الشرف من كثير من النساء بالابتزاز، لا سيما بعد وجود وسائل التواصل. ربما دخل على امرأة يراسلها ويحسن الصوت والكلام ويمنيها، والمرأة في شأنها ضعيف، ربما راسلته وربما كلمته وربما طلب منها الصورة، ثم بعد ذلك يكشر لها نابه: إما أن تعطي صورة على صورة كذا، وإلا كلمت أباك أو أخاك أو زوجك. وهكذا يبتزها، بل ربما وصل الأمر إلى ابتزازها في شرفها، ثم ابتزازها إلى أن تأتي بغيرها، وكل ذلك لستر نفسها من الأمر الأول الذي وقعت فيه. نعم عباد الله، هذه صورة قد تطورت
في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، بل هناك ابتزاز للتجار، ربما دخل عليه يراسله فإذا وقع بينه وبينه ما يؤدي إلى خوف ذلك التاجر، وإذا به يطلب منه الآلاف بعد الآلاف، وربما لا يتخلص من هذا الابتزاز إلا بجرم أكبر منه كما يفعل الكثير. ربما ذهب بعضهم إلى ذلك المبتز وقتله أو ضربه أو فعل به الأمر الذي ربما فيه نوع تجاوز، فليكن المسلم على بعد من الابتزاز، فإن الابتزاز فعل اللؤماء، فعل الحقراء، فعل الأذلاء، فعل من لا مروءة عنده، من أعطاك سره تعين عليك أن تستره، تعين عليك ألا تفشي سره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله، ولازمه أن من فضح مسلما فضحه الله. وهكذا على الجميع أن يكون مراقبا لله عز وجل، لا تمكن من نفسك، أطع ربك في سرك، في جهرك، في حضرك، في سفرك، في مراسلاتك، حتى لا يتمكن منك أصحاب الأخلاق الدنيعة والأحوال السيئة. نعم عباد الله، الابتزاز مرض عصري، ولعل كثيرا منكم سمع بقصة ذلك الذي كان يبتز النساء في صنعاء حتى أدخل في حسابه الملايين، أخذ البنادق، أخذ الساعات، أخذ الجنابي، أخذ الذهب، يضغط على النساء بعد أن يراسلهن ويهددهن بالفضيحة، وربما بعضها تمكن من نفسها. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، هذا مرض منتشر في جميع البلدان، لا يسلم منه بلد، منتشر بين السياسيين، منتشر بين التجار، منتشر بين الشباب، منتشر بين النساء، منتشر بين أصحاب المخدرات، منتشر بصورة يئن منه العالم، حتى أنهم في بعض البلدان جعلوا قسما خاصا في الأمن بالابتزاز، قسما خاصا في الأمن بالابتزاز لمعالجة هذا الأمر قبل أن تفشو الجريمة ويكثر الشر. نعم، المرء يخاف على سمعة نفسه، والمبتز لا مروء له، كما يقول المثل: يمسك باليد التي تؤلم في شدة الوجع. فلذلك ينبغي لنا أن نكون على حذر من هذه الأصناف السيئة التي تجر المجتمع إلى ما لا يحمد. ربما يسحب الولد إلى أن يبيع المخدرات وأن يكون عاملا معهم بسبب ابتزازه، إما بالمال وإما بالصور وإما بالمحادثات وإما بغير ذلك. فليكن المرء على حذر، ومن وقع في معصية فليتب وليرجع وليأب، ولا تجره المعصية إلى ما هو أسوأ منها. كثير من المبتزين، ما السبب الذي يجعلهم يستسلمون لمن يبتزهم؟ خوف الفضيحة. ربما امرأة تخشى من فضيحة بصورة فتقع في الزنا، وبعد ذلك ربما هددها بأكثر من ذلك. فمن وقع في معصية وفي مخالفة شرعية ثم هدد من المبتز، فعليه أن يبلغ العقلاء من قرابته إن كان ثمة عقلاء يتفهمون الأمر، فإن لم يكن فليذهب إلى الأمن والبحث وليبلغ بهذا المبتز. وعلى رجال الأمن أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم من الدفاع عن الضحايا، وهكذا من ستر من ألم بشيء ويعالج الموقف. وإننا لنشكر حكومة المملكة العربية السعودية، حرصها الله، إذ أنها من أول المبادرين إلى هذا الأمر، وجعلت في سلسلة أمنها محاربة الابتزاز، وأشاعت بين رجالها وبين نسائها وبين صغارها وبين كبارها الحذر من المبتزين. فأول ما يشعر الشخص أنه ابتز يذهب ويبلغ الأمن، لا يحدثون قلقلة ولا ثورة ولا إساءة، وإنما يمسكون المبتز في حال جنايته. فإن كانت عنده صور أتلفوها، وإن كانت عنده كذا أزالوها وأدبوه، بما يؤدي إلى كف شره وإلى زوال ضرره. فهذا الذي ينبغي، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ الإنسان يضعف، الإنسان يسيء، الإنسان يذنب، لكن أن يبتلى بهذه الوحوش الضارية التي لا تتورع عن ماله إن استطاعت، عن عرضه إن استطاعت، عن شأنه إن استطاعت، إلا أضرته، على المسلم أن يكون كيس فطن لا يهرب من معصية إلى أكبر منها، لا يفر من شر إلى أشر منه. المستجير بعمر حين كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. والحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن استخدم هذه الوسيلة الرافضة الإيرانية والرافضة الحوثية، فإنهم كانوا يستخدمون النساء وما زالوا في مراسلة من له شأن، فإذا ما تمكنوا من توثيق شأنه هددوه، إما أن يكون تحت تصرفهم وتحت أمرهم وتحت توجيههم، وإلا فضحوه. يا أخي، والله لأن تفضح بمعصية أهون وأشرف من أن تفضح بعمالة للرافضة الإيرانية أو للرافضة الحوثية أو لليهود أو للنصارى أو لغيرهم. احذر على نفسك أن تكون مطية للمبتزين يجرجروك ويقيدوك، واعلم أن من ابتزك بكلمة سيبتزك بما هو أعظم وأعظم، ولن يتورع عن إهانتك ولن يتورع عن أذيتك. فكن بعيدا عن هذه الأصناف، تسلم لك دنياك وأخراك، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. إذا وقع الفأس بالرأس لا تلوم إلا نفسك، لأنك لم تلتزم بالآداب الشرعية والطرق السوية في علاج هذه القضية. نعم عباد الله، نحن نقول الحرام حرام في الظاهر وفي الباطن، في المراسلات وفي الكلام وفي الصور وفي غير ذلك، لكن إن ابتليت بمبتز إياك أن يستجريك، إياك أن يجرجرك إلى أن تكون عميلا له، إلى أن تكون فاسدا أكثر مما قد وقع منك، إلى أخذ مالك، إلى هتك عرضك. كن على بينة وروية، والمسلم كيس فطن، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والمبتز قد ظهر شره وعرف مكره، فكيف تتجارى معه بعد أن علمت منه ذلك؟ كيف تتجارى معه وهو يهددك بالأمر الصغير سيهددك بالكبير، سيهددك بما يؤدي إلى فضيحتك ربما في دنياك وأخراك. نسأل الله السلام والعافية. عباد الله، الله الله في طاعة الله، الله الله في النباهة، الله الله في التعقل. لا تكن مطية للمجرمين أبدا، لا أصحاب الشهوات ولا أصحاب الشبهات. احذر على نفسك يا مسلم من هذا كله، فإن الشيطان حريص على استخدامك في الفساد، وقد استغل هؤلاء الخبثاء النتنى السيئين الذين يبتزون الرجال ويبتزون النساء، وربما ابتزوا التجار والمسؤولين وغير ذلك إلى ما يسوء به الحال. فالله الله عباد الله، في الحذر على أنفسنا والحذر على جميع شأننا والتفطه في جميع النوازل التي تنزل. فالهاتف له آداب، له حقوق، له أشياء يحتاج المسلم أن يتفقه فيها. لا تصور نفسك ولا تصور غيرك ولا تأذن بتصوير نفسك ولا بتصوير غيرك، فإن هؤلاء يستخدمون هذا الأمر إلى ما هو أبشع وإلى ما هو أسوأ. لا تراسل غيرك بالحرام ولا ترضى أن يراسلك غيرك بالحرام. كن على حذر، كن على حذر. أولا طاعة لله عز وجل ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزوم لسبيل المؤمنين، لسبيل الصالحين المراقبين لرب العالمين. ثم على حذر من هؤلاء الشياطين الذين ربما جرجروك وربما آذوك وربما خبلوك وربما أفسدوك، والله المستعان.